إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زي ما قلنا في الدرس الماضي أن درس الليلة يا جماعة درس في غاية الأهمية، درس بعنوان أسعد قلب في العالم. تعرفين أهم حاجة في الإنسان القلب، مين القلب كده؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هي دي المسألة. طيب، مين صاحب أسعد قلب في العالم؟ برضه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو النبي. صاحب أطهر وأسعد قلب في العالم هو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنبدأ الدرس ده بهذا المشهد العجيب، مشهد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه صبي صغير، كان عنده يا حوالي 5 سنوات. الحديث رواه مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج قلب، فتح المكان ده ورح مطلع قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج من القلب علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل القلب بطست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني جمعه وضمه وأعاده إلى مكان. في رواية عند أحمد ورجاله الثقات أن الذي أخرج من صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو الغل والحسد. كان عنده كم سنة؟ حوالي 5 سنوات. فأخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم الغل والحسد، وسيدنا جبريل قال له إيه؟ هذا حظ الشيطان منك. يعني إيه؟ يبقى الشيطان ما بقالوش حظ في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من أن جبريل عليه السلام أخرج حظ الشيطان من قلب النبي، ومع ذلك كان المولى عز وجل يأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأمره بالعفو والصفح والتجاوز، كما قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. وفوق ده كله تلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بهذا الدعاء، دعاء جميل جدا، ياريت تحفظه وتردده. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح: رب تقبل توبتي. لو عايز رقم الحديث في صحيح الجامع رقم 3485، طلع الدعاء من أول آخر، دعاء جميل جدا. فإحنا في آخر الدعاء النبي قال إيه؟ رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني. آخر كلمة ليه؟ واسلل سخيمة قلبي. إيه سخيمة القلب يا جماعة؟ اللي هي غش القلب وحقده وغله، يعني انزع كل هذا من قلبي. مع انه اتنزع، بس النبي بيقول ايه؟ يا رب انزعه. زي ايه؟ زي لما انت تكون بتصلي وانت على الصراط المستقيم، ورغم ذلك كل يوم على الاقل 17 مره بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتني، وصلتني للصراط المستقيم، واكرمتني وهادتني ووفقتني وسددتني، يبقى يا رب ثبتني على الخير ده. واسلل ايه؟ سخيمه قلبي. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو النبي مش ثابت على الدين، ثابت صلى الله عليه وسلم، لكن ايه؟ زياده بقى، ماشي؟ يطلب. والنبي عليه الصلاه والسلام كده، يعني قد لا يقصد نفس، لكن بيسن سنه للامه ان انت تتعلم من النبي الدعاء ده عشان تقوله، عشان انت ما عرفتش مكانتك عند ربنا فين، يا ترى هتثبت ولا مش هتثبت. فلما بتدعو هذا الدعاء بتتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ايه؟ بتطلب هذا الامر من الله عشان يثبتك على الهدايه. وشوف بقى مواقف النبي صاحب اسعد قلب واطهر قلب. وسبحان الله، والله يا جماعه الانسان اللي قلبه نقي من ناحيه الناس بيحب الناس، بيحب الخل الناس، عمره ما حسد حد، عمره ما حقد على حد، عمره ما كان مليان غل من ناحية حد. ده أسعد إنسان في الدنيا، ده إنسان بينام وهو مطمن ومبسوط وراضي وفرحان، وما عندوش اعتراض على قدر الله ولا على قضائه، ما عندوش سوء ظن بالله، ما عندوش سوء ظن بالناس، ده مرتاح. إنما الإنسان ربنا عارفين عفيك اللي قلبه ده غليان، قدر يغلي من الغل والحقد والحسد والضغينة والكره، أعوذ بالله، ده اللي زي ده أقسم لك بالله إنه لا يكاد يعرف للنوم ولا للراحة طريقا. ده اللي زي ده ما بينامش غير بالمنومات والمسكنات والمهدئات وحاجات كده، مريض مريض ربنا عارفينه عفيك. عشان كده لازم تكثر من هذا الدعاء، واسدل سخيمة قلبي، ادعي الدعاء ده في كل سجدة، اطلب من ربنا. ما هو اكيد يا جماعة احنا مش اصحاب قلوب زي قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا زي قلب الصحابة يا جماعة، اكيد احنا قلوبنا برضو فيها ولا جزء يسير من المرض، تأكد من كده. يعني ان كان واحد نوع عمالين بنتكلم عن امراض، ما احنا كلنا اصحاب امراض، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب وينقي قلوبنا ويطهرها ان شاء الله. فانت تدعو هذا الدعاء، اطلب من ربنا على طول يا رب واسدل سخيمة قلبي. ومن ناحية تانية الإيمان عمال بيقل، بيحصل لي فتور، ادعي. النبي عليه قال إن الإيمان لا يخلق، بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اطلب من ربنا دائما وانت سد، يا رب جدد الإيمان في قلبي، يا رب اصلح سخيمة قلبي، يا رب اصلح فساد قلبي، يا رب املأ قلبي بحبك، يا رب اشتغل كل دعائك على القلب، القلب بالذات اشتغل عليه تماما. لا الحق نفسك، الحق نفسك من دلوقتي، لان القلب ده لو اتليس بالمعاصي والاحقاد والضغينه والكره الحاده علاجه بيبقى صعب جدا مش سهل، الا ان قدر الله شيئا غير ذلك. ولذلك شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره الحديد الم يأن للذين امنوا ايه ان تخشع قلوبهم، القلب لسه ما خشعش، ما قامش الاوان. خد بالك بعدها يقول لك ايه؟ يقول لك اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موته. يعني حتى لو قلبك مات ما تيأس، حتى لو قلبك مرض ما تيأس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، في لحظة يحيي قلبك، زي ما في ليلة هيصلح المهدي عليه السلام، إنما كده يصلحه الله في ليلة واحدة. فشوف يصلحه الله في ليلة واحدة، يبقى أكيد كان في نقص في حاجة، في تقصير في حاجة، في أي حاجة، فربنا يصلحه في ليلة، قادر ربنا يصلح قلبك في لحظة، في لحظة تخلص فيها لله، يا رب أصلح فساد قلبي يصلح. تلاقي نفسك قايم الصبح بعد بقى ما كان قلبك مليان دخن وكر وحقد وضغينه ومتضايق من فلان وشايل من فلان وعايز تنتقم من فلان، كل ده بياخد من قلبك رقات وساعات انت احوج فيها ان انت تعبد القلب ده لرب الارض والسماوات. اللحظه اللي تشغل نفسك فيها بكل الناس او بالحقد او بالغل، اللحظه دي ممكن تقرا فيها الف لام ميم 30 حسنه، يا في لحظه، اللحظه اللي انا عمال مشغول فلان ده، ده انا نفسي اولع فيه، ده انا نفسي، في ناس كده ربنا عارفين عارفين، ده في ناس نسال الله العافيه وعافيه. يبقى الواحد ماشي محتاج عربيه مطاف تمشي وراها تطفي الغل اللي في قلبه، واخد بالك؟ سبحان الله. ففي ناس كده، وسبحان الملك، والاشياء دي يا جماعه تبدو على الوجه، سمت الانسان ده صوره مما في القلب. تجد انسان سمح جدا، اعرف ان قلبه سليم، تجد انسان عياذا بالله ربنا عارفين عارفين غلاوي، تعرف ان قلبه في حاجه مش مظبوطه، لازم يكون كده. هو القلب ده بينضح، ولذلك لما قالوا لسيدنا يوسف عليه نبئنا بتاويله ان، وحد عارف اللي في قلبه؟ لا، قالوا له انا نراك من المحسنين، وشك كله ايه بينضح بالاحسان. وسيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، لما عبد الله بن سلام ده كان حبر من احبار اليهود، فلما قال لما دخل النبي المدينه انجفل الناس اليه، يعني اسرعوا اليه، قال فكنت في من انجفل الى النبي، فلما رأيته قبالا ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ده لا يمكن. سمت الصدق والإحسان والرحمة واللين والتواضع والأدب والمودة، كل ده باين على وش مين؟ على وش النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي المسألة يا جماعة. ولذلك قد تجد أحيانا الإنسان اللي قلبه مليان دخل قد يتكلف إنه يعني إنسان ما شاء الله وبيحب الخير الناس، لكن في مواقف لازم تظهر، لازم تظهر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة المساء، أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. فموضوع الولادة الحقيقة موضوع مهم جدا. تعالوا نشوف بعض المواقف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في مسألة بقى إزاي إن هو قلبه ده كان لا يحمل أي غل تجاه أحد. يعني حتى إذا كان النبي عليه السلام يعني كان قلبه شايل من الكفار والمشركين، ده كان ليه؟ برضه رغبة في إصلاحهم. يعني ما كانش حب الانتقام، بالعكس النبي لو كان عايز ينتقم كان انتقم. وانتوا عارفين اتكلمنا في اكتر من درس عن مدى قوة النبي، حد فاكر؟ ها؟ 4000 رجل. والحديث رواه البخاري ان سيدنا انس بيقول لسيدنا قتادة بيقول له إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا ورغم ذلك النبي قتل حد غير واحد، ما قتلش غير واحد اللي هو أبي بن خلف، وده كان لأمر معين. إن أبي بن خلف كل ما قابل النبي يقول له لئن لقيتك يا محمد خارج مكة لأقتلنك، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لا ما ينفعش أسكت بقى المسألة، ما هتخش في مسألة إيه المهانة، لا ما ينفعش النبي يتقال له الكلام ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لأقتلنك، خلاص وعد بقى لازم إيه يوفق وعد. فقتله النبي. قتله إزاي؟ حاجة بسيطة جدا، مسك الحربة وراح إيه سيدنا علي بيقول لك إيه، فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم فانتفضنا من حوله. وده مين ده؟ علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والناس بقى الصحابة بقى الأكابر دول. النبي عمل كده كل ده إيه طار من حواليه وراح داخل بالحرب على مين؟ أبي بن خلف. الحرب ما وصلتش لأبي بن خلف إلا إن ذبابة الحرب اللي هو السن الرفاع ده اللي في الآخر لمس صدر أبي بن خلف، لمس لمس يعني حتى ما فتحش فتحة، ده عمل كدمة، عارف لما يكسر كدمة كده والدم يتكتم، ده اللي حصل. فضل يخور كما يخور الثور لحد لما مات من أثر هذه الضربة. النبي قتل حد بعده يا جماعة؟ ولا واحد. ليه؟ كان بيدافع أكتر ما يقاتل، هو مش هدفه يقتل، عشان الناس اللي تقول جاء الإسلام لسفك الدماء، سفك الدماء فين؟ ده لو على سفك الدماء وقوة النبي بأربعة آلاف رجل كان يخش في الغزوة يخلصهم كلهم لوحده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لما اشتد أذى الكفار على أصحابي راحوا له كلهم طبعا تعبانين ومتضايقين، يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ ما أنت دعائك مستجاب يا رسول الله، وإحنا ليه بنتعذب العذاب ده كله؟ ما تدعي دعوة كده وربنا يخلصنا منهم. فقال النبي كلمة، شفت وضح لك بقى قد إيه فعلا ده أسعد قلب في العالم صلى الله عليه وسلم، وصاحب أطهر قلب في الدنيا، ما عندوش لا غل ولا حقد ولا حب انتقام، الكلام ده مش موجود عند النبي أبدا من أصله صلى الله عليه وسلم. قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا الله شوف الكلمة، بعثت رحمة، ما قالش بعثت لأرحم الناس، لأرحم فلان، لأرحم، لا لا لا، رحمة رحمة. طب ليه ما قالش للناس؟ لأن النبي مش رحمة للناس وبس، النبي رحمة للإنس والجن والطير والدواب والجماد صلى الله عليه وسلم. وشوف لما يجي له ثمامة بن أثال، حديث في الصحيحين، ثمامة رايح يعتمد، ثمامة ده كان عايز يقتل النبي كم مرة يا شباب؟ فكان عايز يقتل النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات، والنبي عارف كده. فالمهم ايه، أثروه وراحوا بيه للمسجد، وأول ما دخل المسجد ربطوه في ساريه. يجي له النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، لسه ما أسلمش، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، اللي أنت عايزه. يوم والثاني والثالث، بس في أول يوم النبي عمل حاجة غريبة أوي، عارف عمل إيه؟ قال أكرموا ثمامة. أكرموا إيه؟ ثمامة. بيكرم مين اللي كان عايز يقتلك 4؟ ايوه اكرمه، اللي عايز يقتلنا 4 مرات اكرمه ايه؟ ثمامة. كان كل واحد من الصحابه يا جماعه يجيب اللي عنده في البيت كله ويدي مين؟ لثمامة. الراجل مستغرب وعمال طبعا شايف النبي في الصلاه الخمس والبكاء ده والروحانيات والخشوع ورا النبي، استغرب بقى مش مصدق نفسه انه شايف ناس بالمنظر ده. في اليوم الثالث، ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، اللي انت عايزه. فالنبي قال له ايه؟ ما ردش عليه في حاجه، قال ايه؟ اطلقوا ثمامة. اطلقوا من؟ ثمامة. ده عايز يقتله، سيبه. طب ما ناخد منه فلوس، ده راجل سيد اهل اليمامه، واليمامه ديت ايه؟ كان سبحان الله كانت تعتبر الريف بالنسبه لمكه، زي كده المنوفيه بالنسبه للقاهره. الاكل والشرب والغله والفاكهه والخضروات كلها جايه منين؟ من المنوفيه تقريبا. فتخيل بقى واحد بس ايه؟ زعيم المنوفيه، الكبير بتاع المنوفيه، نسيبه ازاي ده؟ ما كناش ناخد الغله بتاعت المنوفيه 5 6 سنين قدام. فقال اطلقوا ثمامة. مشي ثمامة، مرضيش ينطق الشهادتين قدام النبي. ليه؟ عشان ما حدش يظن ان هو بيقولها نفاق او خوف. مشي قدام شويه واغتسل ورجع وقال يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا رسول الله ما كان من وجه، شو بقى كلام الحلوه، ما كان من وجه ابغض الي من وجهك، فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي. ليه؟ بالرحمه، بالقلب الجميل، القلب الصافي النقي. وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. سبحان الملك، يعني طبعا عارفين إيه بيت القصة، لكن الشاهد شوف بالقلب الجميل ده، بالقلب الطاهر ده، بالصفاء والنقاء وعدم الغل والحقد وكان ده كله، شوف خد مين؟ سيد أهل اليمامة. وسيد أهل اليمامة ده بعد كده إيه؟ منع الأكل والشرب عن كفار مكة لحد ما أكلوا الوبر بتاع الإبل مخلوط بالدم بيشووا ياكلوه. تخيل حد لما بعثوا النبي يا محمد انك لا تصل الرحم تفعل وتفعل، نسالك او ننشدك الله والرحم الا امرت ثمامة ان يخلي بيننا وبين الميره، عايزين ناكل. فأمر النبي ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة، فأرسل إليهم ثمامة وقال أما إذ أذن فيها النبي لأرسلن إليكم الميرة. بس لما النبي أذن نبعتها لكم، لو ما كانش أذن والله لكنت سيبكم تموتوا من جوع. شوف قد ايه، شوف العزة بإيه؟ بالقلب الجميل ده. ولو تفتكر آخر قصة، فاكر عمير بن وهب؟ عمير بن وهب ده كان ابنه كان بيقاتل في غزوة بدر واتأثر عند النبي عليه الصلاة والسلام. المهم اتقتل في غزوة بدر كام واحد من المشركين؟ 70 واحد. 70 واحد اتقتلوا من المشركين، وطبعا ايه؟ واترموا في القليم اللي هو البئر ايه؟ الذي ليس به ماء. المهم واقف عمير بن وهب مع صفوان بن أمية وواقفين كده عند الحجر عند الكعبة، فبيقولوا والله ما في العيش خير بعد قتل ايه؟ القليل. احنا ايه اللي خلى عايشين بعد ما الناس الافاضل الناس الكمل ابو جهل وعقبة بن ابو معيط بشلة الملايين دي بعد بعد ما اتقتلوا يعني احنا نعيش نعمل ايه بالعيشة بعد كده؟ فاهم ازاي؟ فقال له عمير بن وهب صدقت والله، والله العظيم، والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء وعيان اخشى عليهم الضيعة لذهبت الان الى محمد لاقتله. الثاني ايه؟ راح لقيته من قال له بس حلو ده انت جميل قوي تعالى ده انت لقطه. بص بقى دينك دين وعيالك عيال، انا احط عيالك مع عيالي والدين بتاعك انا هسده، بس بشرط تروح وتشحذ سيفك، تسم السيف كده، تحط السيف على النار لحد ما السيف يحمر، وبعد كده ايه يدسه فين؟ في السم، يصبح السيف ايه؟ مسموم. لو جه ضربك في اي حته مش لازم بقى يوصل السيف لقلبك او يطير رقبتك، لو جاب بس السيف عند رجلك ولمس الجسم كده وقطعه خلاص بيحصل تسمم في جسمك موت في ساعتها. واخذ السيف وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك فرصه لو حد سالني اقول له ايه؟ انا ابني اسير وجاي في دين، وخد معاه شويه فلوس ايه؟ المساله تبقى من دارين. وراح نازل على مكه، مين اللي شافه بقى؟ سيدك عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر اول ما شافه يسكت قال عمير بن وهب عدو الله، والله ما جاء الا لشر، ما جاء الا ايه؟ الا لشر، ده لا يمكن يجي الخير ابدا، تعالى. وراح جايبه من قفاه وداخل بقى على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام. جايبه من قفاه بجد بس وكده وخد، واخد بالك؟ وشوف سيدنا عمر اللي ينزل جديد بقى يعني خلاص يصبح الرجل بلا قفا. المهم فراح داخل على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله هذا عمير بن وهب ما جاء الا لشر. قال دعه يا عمر. قال يا رسول الله اذا معه سيف. قال دعه يا عمر. سيدنا عمر راح يكلم الانصار قال لهم خليكم ايه قريبين من النبي الاحسن ده يغضب النبي. فلما سن قال ماذا عندك يا عمير؟ قال جئت من اجل اسيري لافديه. قال وما الذي جعلك تحمل هذا السيف؟ قال قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا؟ ما احنا ضربنا لحد ما جبنا حب الشباب في غزوه بدر يعني السيوف دي عملت لنا حاجه؟ قعدنا من الدنيا. فقال له اصدقني يا عمير. قال والله ما جئت الا من اجل اسيري. قال لا بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة فقلت له كذا وقال لك كذا. فقلت له لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيان أخشى عليهم الضيعة لذهبت لأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال لك صفوان بن أمية كذا والله حائل بيني وبينك يا عمير. مين اللي عرف الكلام ده للنبي؟ الله. فقال عمير بن وهب والله ما أخبرك بذلك إلا الله فإنه لم يكن معي ومع صفوان أحد، مش حد معنا أبدا، ولا يمكن صفوان هيخبر بيا، ولو غادر حتى مش هيلحق ما وصلت بدري. فقال فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده يا جماعه عايزين نتكلم عن افه خطيره جدا بتخلي الانسان ما يكونش سعيد ابدا، تضيع منه كل معاني السعاده او جل معاني السعاده. اللي هي افه ايه؟ افه الحقد، افه القلب اللي مليان دخن، اللي مليان حقد وحسد وغيره نسال الله العفو والعافيه، ربنا يطهر قلوبنا جميعا يا رب العالمين. الحقد يا جماعه افه خطيره ومرض العضال، والحقيقه هو متفشي جدا في هذا الزمان. الحقد مشكلته انه بيؤدي الى مهالك، بيضيع الانسان، بيدمر ديانه العبد ويدمر حياه العبد في وقت واحد. شوف المشكله فين؟ مشكله الحقد يا جماعه ان هو افه بين افتين او رذيله بين رذيلتين، بين الغضب وبين الحسد. تيجي ازاي؟ الغضب بيثمر الحقد والحقد يثمر الحسد، الثلاثه موصلين لبعض، واحد بيغضب فبيحقد، ولما بيحقد بيحسد. هي دي المشكله، دي بتوصل دي، وهي دايما ايه؟ كل الشرور موصله لبعضها، زي ان الطاعه بتثمر طاعه فالمعصيه تثمر معصيه، نسال الله العافيه والعافيه. مشكله المرض ده ليه اثار مدمره جدا، ليه اثار مدمره. اول حاجه بيشغل القلب، لا قلبك مشغول، بتكره واحد، بتحقد على واحد، قلبك مشغول بيه دايما، متضايق، عمال تفكر له في اي حيره، يتعب الاعصاب، يقلق البال، يخلي الدنيا تظلم في وجه صاحبه، لدرجه ان هو يحس ان هو بيتنفس من ثقب ابره، ويجعله مكروها بين الناس بل بين اقرب الناس اليه. اقرب الناس اليه ما يبقوش طايقين ليه؟ الانسان الحقود على طول عصبي متنرفز متضايق غلاوي، ربنا عافينا عافيه، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فتلاقي اقرب الناس اليه بيكرههم. احيانا الانسان يغضب من شخص يتضايق من يحصل ما بينهم مشكله فيغضب، هو الان بين ايه؟ بين امر من اثنين، بين خيار من اثنين، ايه هما؟ اما ان هو يسامحه او ان هو ايه؟ عايز ينتقم منه. طب ما قدرش ينتقم منه، ما عرفش، وفي نفس الوقت مش عارف يسامحه، لان قلبه مش موصل للحته دي. يعمل ايه؟ يختزن بقى، انا مش عارف اضيق منه ونفسي مش سامحه لي ان انا اسامحه. يفضل ايه؟ يخزن يخزن يخزن، ويفضل الحقد ده دفين في القلب. هذا الانسان هل تتخيل معايا ان ممكن واحد زادوت يسعد بطعم او يتلذذ بسماع القران، او ان هو ممكن في يوم من الايام يتحصل على اي قدر من العلم؟ هو قلبه كله مشغول بشهوه الانتقام، ما عندوش وقت يشغل نفسه لا بمحبه الله ولا محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عنده استعداد يشغل نفسه باي خير يدخله في هذا القلب. ومثل هذا الانسان لو دخل عليه علم، العلم لو دخل على هذا الدخل عياذا بالله، خلاص يبقى هو ده الدمار ليه ولمن حوله. ليه؟ هيبتدي يبث السموم اللي جواه على الناس اللي حواليه، ويبتدي بقى ينتقد كل من حوله. محدش في الدنيا هيعجبه، فلان ده كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويبدأ ايه يعمل نفسه، ينصب نفسه على الكل ده كله ان هو الحاكم، هو القاضي، هو الجلاد، هو الذي يصدر الاحكام على الناس، ولا ينشغل بعيوب نفسه ابدا. يدمر نفسه مره بعد مره. ومن اقوال السلف قالوا علامه الافلاس كثره الانشغال بالناس. هي دي علامه الافلاس، ان انا انشغل بفلان وعلان وفلان. يا اخي اشغل نفسك بربك سبحانه وتعالى. لو ولد او شاب صغير ابوه بيعامله معامله وحشه، يحرمه من المصروف وبيسيء اليه وبيفضل عليه اخوانه وبيعامله اسوا معامله، بيحصل ايه؟ بيكره كل الاباء. وقد يكون الكره بين الرجل ونقيضه، بمعنى تلاقي مثلا واحد فقير ومش عارف ان هو يبقى غني. والغنى والفقر دي كلها ايه؟ اشياء من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا له حكمه في ذلك. ربنا له حكمه ان فلان يبقى فقير وفلان يبقى غني، فلان يبقى مريض وفلان يبقى صحيح، فلان يبقى قوي وفلان يبقى. دي حكمه. انت بتؤمن بان الله هو الحكيم، صح ولا لا؟ والحكيم هو الذي يضع الشيء فين؟ في موضعه. فلما تيجي تقول هو ربنا خلقني ليه فقير، يبقى انت معترض على امر الله ومعترض على قضاء الله، بل تتهم الله في قضاء، تتهم ربنا. لا، انت تحمد ربنا وترضى وتسلم وتعرف ان اكيد في حكمه جليله جلت عن افهام العباد، عشان كده ربنا خلق فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وهكذا يا جماعه. فممكن تلاقي واحد مثلا فقير بيكره كل الاغنياء ويحقد عليهم، واحد مريض يكره كل الناس اللي صحتها كويسه. هيبقى ماشي كده، شايف واحد كده ماشي الله ماشي بسم الله ما شاء الله، ويقعد يبص له كده وهو ايه؟ ربنا عارفين عارفين. واحد مغمور يكره كل المشاهير، واحد عاصي يكره كل الطائعين، واحد جاهل يكره كل الدعاة والعلماء. ايه دي المشكله؟ وتكره ليه؟ ما تتمنى ان انت تكون زيه، ما تجتهد ان انت تكون زيه، خصوصا لو كانت المساله مش في امر من امور الدنيا. يعني مش لازم ان انا طالما انا فقير يبقى وفلان غني يبقى انا بقى اخد بالاسباب عشان ابقى غني زيه. ما يبقاش الغنى هدف، هو الغنى وسيله والدنيا مزرعه للاخره. انا باخد المال ده ليه؟ عشان اطيع ربنا بيه، وعشان اعمل بالخير، عشان اقدر ايه ارتقي في درجات الجنه. ونعم المال الصالح للرجل الصالح. طيب، يبقى بعض الاشياء او بعض الاحقاد بتكون ايه؟ بتكون بسبب يا جماعه، وبعضها بتكون بقى من غير سبب. بمعنى احنا قلنا ايه؟ قلنا اللي بسبب ان واحده زوجها بيأذيها، فبناء على انه بيأذيها ايه؟ قالت لك انا بكره كل الرجال. شاب ابوه بيأذيه، فبناء على هذا ايه؟ كره كل الاباء. وفي اشياء من غير سبب بقى. بمعنى واحد اصلا قلبه كده، هو كده بيحقد على الناس وخلاص من غير ما حد يقول معاه حاجه. يعني ممكن يكون واحد بيحقد عليك وانت لا تعرفه ولا يعرفه ولا كلمته ولا كلمك ولا عمرك قربت منه ولا قرب منك، ورغم ذلك بيحقد عليك. ده بيبقى ايه؟ من غير سبب. ده بسبب ايه؟ ان القلب نفسه مليان امراض، مليان دخل. عشان كده بقول لك المساله صعبه جدا. المساله ان انت اطلب من ربنا كل يوم واسلل سخيمه قلبي. اشتغل كل الدرس ده عشان الكلمه دي. يعني احنا لو مجال الدرس كله من اوله لاخره هتلاقينا بندور حوالين هذه الجمله، واسلل سخيمه قلبي. يا رب نظف قلبي، خلي قلبي طاهر، خلينا احب الناس، خلي الناس تحبني. سيدنا ابو هريره لما امه اسلمت، لما دعا لها النبي الحديث رواه مسلم، لما امه اسلمت قال ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله ان يحببني الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. طب ليه يعني؟ تحبهم ويحبوك ليه؟ لان دي تنز يا جماعه، ده المحبه اللي ما بين الناس دي حاجه كبيره قوي. الناس اللي في العصر ده افتقدوا معاني الحب الجميل اللي بين الاخوه. النهارده سامحوني يعني انا اسف، يعني تجد النهارده الجفوه والفجوه زادت جدا جدا حتى بين الملتزمين. يعني ما تلاقيش الحب بتاع زمان، سامحوني، الحب اللي كان بين الاخوه في السبعينات النهارده في 2006 ولا 2005 يعني بنفتقد منه كتير، ولا مش معايا يا جماعه؟ ولا الكلام ده انا بتخيله؟ لا الكلام ده حقيقي والله. فين التزاور في الله والحب في الله؟ وفين بسمه الاخ لاخيه؟ وفين معاملته الحلوه ليه؟ وفين حبه الخير لاخيه؟ وفين ان هو ياخد بايده لطاعه الله والى مرضات الله؟ فين الكلام ده كله؟ الكلام ده الحقيقي بنفتقده في هذا الزمن. فزي ما قلت لك، وبعض الحاقدين بيكتفي بمجرد ان هو يضمر الحقد في قلبه وبس. انا بكره فلان وبحقد عليه وبس، ما عملش حاجه. لكن بعضهم يقول لك لا، انا لا اكتفي بمجرد الاضمار، لا ده انا بحقد عليه وبدبر كل يوم مؤامره عشان ايه؟ اهدمه. اللي هم بيسموهم ايه؟ اعداء النجاح. انت لو نجحت في اي حاجه مش لازم تكون راجل داعيه مشهور ولا بتاع. لا لا لا، ده انت لو جبت عربيه فول والناس لقوا الزباين اتلموا عليك، بس ده بتاع فول واتلموا عليه، يبقى لو حطينا جنبه عربيه ثانيه برضه هيتلموا. تلاقي ثاني يوم خمس ست عربيات واقفه. هي دي المشكله. ليه؟ خلاص طالما هو اشتغل
يبقى احنا كمان هنجتمع. طب ما تاخد بالاسباب وتعمل اي حاجه ثانيه. يعني هو شرع كله مشاكل الفول 24 ساعه؟ تجد ده في كل المجالات. الحاقد كما اخبر الله عز وجل في شبه من الكافر. هو مش كافر، احنا بنقول الشيخ بيكفر الحاقد، لا، هو في شبه في اعماله من الكافر، لان ربنا قال عن الكافر قال واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. وصدق من قال الحقد داء دفين ليس يحمله الا جهول مليء النفس بالعلل، مالي وللحقد يشقيني واحمله، اني اذا لغبي فاقد الحيل، سلامه الصدر اهنى وارحب لي، ومركب المجد احلى لي من الزلل، ان نمت نمت قرير العين ناعمها، وان صحوت فوجه السعد يبسم لي، وامتطي لمراق الجد مركبتي، لا حقد يوهن من سعي ومن عملي. حقد يوهن من السعي ومن بأخرك بيبعدك. لو انت بتقرب من الجنه واخد بالك الحقد يعمل ايه؟ يفرملك، يوقفك. ليه؟ زي ما قلنا يا جماعه، احنا لما بنتعامل في مساله الاخره زي اللي داخل سباق 100 متر، الهدف اهو، مش انت على الهدف، حددته انطلق. فوانا بنطلق الى الجنه والى مرضات الله قبل اي شيء، لو قلبي مليان حقد للناس هقف طول ما انا ماشي. فلان جاب عربيه، وعبا ايه اغل، وفلان اتجوز، وعبا اغل، وفلان خلف، وفلان بقى، وفلان وفلان، انت بتفرمل. انما انا شاغل نفسي بنفسي وبس، مش بنفسي بس ان انا ابقى اناني، لا لا لا، يعني اقصد شاغل نفسي بعيوب نفسي، انا بحاول اصلح من نفسي، بظبط نفسي بالبلدي كده. انا ابتديت انطلق ال 100 متر، فقبل ما بنطلق انا عندي شد عضل، طب هات اي حاجه بقى كريم كده وادع في المكان ده ظبط المساله دي. لا ده كمان الرباط بتاع الحذاء مفكوك، اربطه، تظبط نفسك عشان ايه؟ عشان لما تنطلق ما توقفش. كما في الصحيحين لا تباغضوا، لا ايه؟ لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. حديث ثاني في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب، ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهد. ولما سئل النبي، شوف بقى الحديث اللي جاي ده، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل، ودايما كان الصحابه يسالوا عن ايه؟ عن افضل حاجه، اي الاعمال احب الى الله. فهم بيسالون ايه؟ اي الناس افضل؟ مين افضل الناس يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو ده افضل الناس. يبقى هو ايه؟ هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لدرجه يا جماعه ربنا لما حرم الخمر على المؤمنين كان لها اسباب كتيره جدا، منها اسباب نعرفها ومنها اسباب ما نعرفهاش، لكن كم من ضمن الاسباب ديت ان الخمر السبب وجود العداوه والبغضاء بين الناس. مش ربنا قال كده؟ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليه؟ انما يريد الشيطان يعني من خلال الخمر ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. فهل انتم منتهون؟ يبقى ثلاث علل عرفناها من وراء الخمر والميسر عشان كده حرام. ليه ايه؟ ان هو يريد ايه؟ الشيطان يوقع بيننا ايه؟ العداوه والبغضاء، وبعدين ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ وسبحان الملك بقى تلاقي ان الاسلام بيتعاهد قلب المسلم بشكل دوري، بمعنى الاسلام يتعاهد قلب المسلم ان هو ما بقاش فيه غل ولا حقد ولا حسد يوميا واسبوعيا وسنويا. ايه الدليل على كده؟ صلى الله عليه وسلم يوميا تجد ان الايه؟ القران يذكرك ان اخوك ده حبيبك اللي اجتمع معاك على اصل الايمان والتوحيد ده اخوك. فربنا يقول لك ايه؟ انما المؤمنون اخوه، وانما هنا للحصر والقصر، يعني لا تجتمع الاخوه الا في اهل الايمان. فلو رايت اخوه بغير ايمان فاعلم انها ايه؟ تبادل مصالح. ولو رايت ايمانا بلا اخوه فاعلم انه ايمان ناقص. فايه اللي النبي عشان يعلمك بقى؟ يقول لك ايه؟ المسلم اخو المسلم، حديث البخاري ومسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. طيب، حصل بقى شيء من الحسد او من البغضاء او من الحقد بين اثنين مسلمين، يتغسل الكلام ده ازاي؟ لما تسمع الحديثين اللي جايين دولت هتلاقيه لازم يتغسل، لان انت لو في قلبك غل وكره وحقد على اخوانك المسلمين وفيما بينكم تشاحن وخصام ممكن تحرم نفسك من مغفره الله. عايزين دليل؟ حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، اتركوا هذين حتى يفيئا، الاثنين دولت المغفرة بعيد عنهم لحد ما ايه يرجعوا البعض، الا اذا كان فضلك عشان مسألة واضحة، الا اذا كان خصام له امر شرعي يعني له علة شرعية، زي ايه؟ زي ما النبي عليه السلام امر المسلمين هم يقطعوا كعب بن مالك 50 ليلة هو واثنين وصاحبين، ده كان لامر شرعي. يعني لو واحد مبتدع وباللين كده وبرحمة ذكرته ان الكلام ده بدعة وان انت كده بتخالف هدي النبي فاصر، فكلمته تاني باللين والرحمة مرة واثنين وثلاثة وذكرته بالله مرضيش، اللي يحصل هنا يجوز لك ان تهجر الى ان يرجع عن بدعته. ولو هجرت قد ايه؟ لو 100 سنة، لو 100 سنة لا تأثم، لان احنا لما نجمع بين هذا الكلام وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من هجر اخاه سنة كان كسفك دمي، يبقى الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما اكون انا هجرت عشان فلوس، عشان مصلحة، عشان حصل منه موقف، الكلام ده ما يجوز ان انا اهجر اخويا اكتر من 3 ليالي وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. انما لو لامر شرعي يجوز اكثر من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث التالي يا جماعه رواه مسلم برضه، اسمع كلام والله عشان تعرف المساله يا جماعه خطيره. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاولاني قال ايه؟ قال تعرض اعمال العباد على الله في يوم الاثنين ويوم الخميس. انما التاني قال لك لا، تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى انت لو مخاصم حد خاف على نفسك، خاف على اعمالك، اضمن مغفرة الله عز وجل وروح صالحه لذاته لوجه الله. اصله وحش، اصله انت بتعمل ايه؟ العمل لله ما يهمكش. طيب فضلة الضغينة والحقد والخصام مستمرين لحد السنة اللي جاية، يجي في شهر شعبان في تصفية بقى سنوية. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون. فيش مغفرة حتى ما إيه؟ حتى ما تسيب الحقد اللي في قلبك والخصام والتنازع والتشاحن اللي بينك وبين إخوانك. عشان كده جماعة ديننا جاءنا وأمرنا بإيه؟ بالإصلاح بين الناس. يعني أنت عشان إيه؟ عشان خوف. ما هو إنما المؤمنين إيه؟ إخوة. أنا بحب، يعني بحبك، يعني أنا ممكن أكون بسعى في إن أنت تتوظف أو تنجح أو يجيلك فلوس أو تشتغل، ده جميل جدا، لكن اللي اجمل منه ان انا اسعى في ان ربنا يكرمك وتخش الجنه. هو ابر البذل بالام والاب، ايه الام عاصيه والاب عاصي وانت بتاخد بيديهم الى الجنه، او الام على غير مله الاسلام وتاخد ايديها ايه الى الجنه، ده ابر البذل. مش ابر البذل ان انا افضل طول السنه بعملهم اسوا معامله واجب في يوم عيد الام اجيب لها حته قماش، ده بذل مين ده؟ فاذا الاصل يا جماعه ان احنا ناخد بايدين بعض ايه الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى رخص لنا في الكذب كم حاله؟ 3 حالات من ضمنها الاصلاح بين المتخاصمين. يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواه الا الاستسلام، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، يعني يقول خيرا او ينشر خيرا ويقول خيرا، ده مش كذاب. اتنين متخاصمين مع بعض والاحقاد زادت ما بينهم، فانت تروح لفلان يا اخي ده انت زعلان من فلان، ده راجل امبارح واحنا قاعدين في المجلس ربنا يحفظه عمال يشكر فيك كل ده من خيره الناس بس انا مش قادر اروح اصالحه لحسن صدني. اقول قال كده؟ ايوه قال كده. صدقني يروح ايه نفس الكلام للتاني، يعمل يهيئ الجو، ده يقابل ده واخده بالحضن خلاص بقى حبايب تمام كده، كل ده في ميزان حسناتك. حديث ثاني عند احمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ انا اخبركم. خد بالك بقى درس الحديث اللي ده، والله يا جماعه بيعلمنا درس جميل جدا جدا. بس صلى الله عليه وسلم يا جماعه افضل عباده اللي النفع بتاعها يوصل لغيرك. بعض الناس يبقى مشغول جدا قاعد مثلا ما شاء الله عمال بيحفظ قران ربنا يحفظه ويبارك فيه، فيلاقي مثلا واحد جار ليه حصل له مشكله وملهوف، الحق يا فلان معلش لما اخلص الورد بتاعي، الراجل ابنه مات او حصل له اي حاجه او ابنه بيموت الحق يا اخي، يقول لك لما اخلص الورد، لا خد بالك اخدمه ربنا يكرمك ان شاء الله وتاخد اجر قراءه الورد، انت واخد الاجر كده كده خمسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم حديث رواه البخاري من تعلم القران وايه وعلمه. والحديث الثاني احب الاعمال الى الله سرور، اي سرور تدخله على مسلم. شوف المساله عامله ازاي، يروح ايه اسمع مثلا داعي قال كلمه يروح ينقلها لداعيه ثانيه، هو راجل ما قالش حاجه حق يخيل لي اي حاجه اي حاجه ويالف ويقول لك انا بعملها لله والله. لا خد بالك بقى ما تضحكش على نفسك، لو ضحكت على حد ما تضحكش على نفسك، ولو ضحكت على نفسك ما تقدرش تضحك على ربنا. ربنا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يوم تبلى السرائر. ان ايه يوم القيامه يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، هيطلع كل ده. ولذلك سبحان الله احد السلف قال كلمه جميله قوي كانت من اجمل الكلمات اللي سمعتها، بيقول لك لو اردت ان تعرف مدى اخلاصك لله ومدى حبك لخلق الله فاخرج ما في قلبك وضعه في طبقه أتحب أن يراه الناس؟ إيه رأيك؟ لو خرجنا اللي في قلبك دلوقتي كله وتحط في طبق وعدينا على الناس يا جماعة ده اللي في قلبه فلان، إيه رأيك؟ بص كده تحب إن حد يشوف؟ أكيد كلنا لا. ليه؟ لأن مهما كان يا جماعة برضو لسه قلوبنا فيها شوية دخل، لسه إحنا محتاجين تربية كبيرة أوي أوي كلنا، مش بقول على لا كلنا بلا استثناء، كلنا محتاجين إن إحنا فعلاً نتربى تربية جادة زي ما النبي ربى الصحابة. ولذلك يجي لك الإسلام يحرم ده، حرم السعي بين الناس بالنميمة، نميمة لا. ولذلك النبي عسلم إيه؟ يقول لك كما في الصحيح لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل معاه ولا الداخلي، لا يدخل الجنة إيه؟ نمام. ووضح النبي إن النميمة دي من أسباب عذاب القبر، بل من أعظم أسباب عذاب القبر، وأسباب عذاب القبر كثيرة، لكن أعظمها عدم الاستطار أو الاستنزاه من البول والغيبة والنميمة. الثلاث حاجات دول. فالنبي عسلم مر على قبرين حديث البخاري ومسلم، فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والجزاء من جنس العمل. إن تولعت نار الفتنة بين اثنين يتولى عليك القبر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن وصف أهل الجنة: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يبقى أصل الإحساس بالغل نفسه يتنزع منك، يتنزع من القلب، القلب ده يتغسل. وجاء في بعض الآثار وإن كانت ضعيفة إن أهل الجنة هم داخلين يتغسل الناس نفسهم يتغسلوا في عينين، عينا تجملهم في صورة أهل الجنة، والعين الثانية تنزع ما في قلوبهم من غل وحسد ورياء، كل القلب يتغسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ابتداء يا جماعة أنه لن يدخل الجنة أصلا بالأصل إلا من آمن بالله وأحب أهل الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. يا سلام، وشو بقى كيف كانت القلوب البيضاء أو أصحاب القلوب البيضاء وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والصحابة سيدنا يوسف يا جماعة؟ حد فيكم متخيل المأساة اللي حصلت سيدنا يوسف؟ إخواته حقدوا عليه، عملوا إيه؟ ما اكتفوش إن هم يحملوا في قلوبهم من حقد عليه، لأن أبوه كان بيحبه أكثر واحد سيدنا يعقوب عليه السلام، فيعملوا إيه؟ لا، ما اكتفوش بكده، عملوا يا جماعة؟ حرموه من أبوه وأمه وألقوه في غيابة الجب بلا أنيس على شفا هلكة، كان سبب إنه يباع ويصبح عبدا رقيقا. وكانت الغربة دي كانت سبب في تعرض الفتنة امرأة العزيز، وإنه دخل السجن لأنه رفض فعل الفاحشة عليه السلام. طب بالله عليك لو حد عمل فيك العمل ده تعمل فيه؟ لو ربنا مكنك منه أكيد في ناس ممكن تنتقم، وفي ناس ممكن تعفو وتقل. يا جماعة سيدنا يوسف لما أصبح عزيز مصر وقوله وتمكن منه يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه، قال إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مين يعمل كده؟ أصحاب القلوب البيضاء، صح ولا لا؟ أصحاب القلوب السعيدة. وسبحان الله، ويمكن مر بينا طبعا في الكلام في الدرس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من آذوه صلى الله عليه وسلم. شوف بقى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تلاميذ النبي، تلاميذ النبي اتأثروا بالأخلاق الجميلة دي والنقاء والصفاء اللي لقوه في قلب النبي، اتأثروا طبعا بيتعلمه. وتعرف نجابة الأستاذ من نجابة التلميذ صلوات ربي وسلامه عليه. قال إياس ابن معاوية بن كرة بيقول عن الصحابة: كان أفضلهم عندنا أو كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. كان أفضل الناس في حياة الصحابة، في وقت الصحابة، أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أخبرني عن أعمال الصحابة. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال: قلت ولما ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم. أبو دجانة، أخينا أبو دجانة طبعا اللي كان بيلبس عصابة الموت اللي الحمرة دي، يخش في مخطر كده بغاز بحر رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل عليه وهو مريض كان وجهه يتهلل. خد بالك بقى لما الواحد يكون قلبه سليم عند الموت وجهه يتهلل. فقالوا له: ما لوجهك يتهلل؟ انت فرحان كده ليه؟ قال: ما من عمل او ما من عمل شيء اوثق عندي من اثنتين، حاجتين مخليني فرحان جدا ومبسوط ومستبشر خير بفضل الله. قال: كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني، الحاجه اللي ما تشغلنيش او حاجه ما تخصنيش ما اكلمش فيها، والاخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. كان فرحان بالحته دي ومستبشر خير ان انا عمري ما حملت حقد ولا غل من ناحيه مسلم. وعن ابي حبيبه قال: دخلت على علي، علي بن ابي طالب، مع عمران ابن طلحه بن عبيد الله. ايه اللي حصل؟ الكلام ده كان بعد وقعه الجمل، وانتوا عارفين ان طلحه والزبير رضي الله عنهما كانوا في صف مين؟ كانوا في صف معاويه، ماشي، ضد مين؟ ضد علي بن ابي طالب. لكن بمجرد ما وصلوا يا جماعه وشافوا ان عمار بن ياسر مع علي بن ابي طالب قالوا: بس لا، ده النبي قال ايه؟ تقتله الفئه الباغيه، يبقى احنا ايه؟ ننسحب من هذه الفتنه. ومشوا، وهم ماشيين الاثنين اتقتلوا. فسيدنا علي بن ابي طالب رغم انه عارف ان طلحه بن عبيد الله جاي يعمل ايه؟ يقف ضده، ورغم ذلك اخذهم ووضع راسه في حجره وقال: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنه. ولما دخل عليه بعد كده ابنه اللي هو ابن طلحه بن عبيد الله، دخل عليه علي بن ابي طالب وقال: والله اني لارجو الله ان يجعلني انا واباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولما سيدك النبي عليه السلام في يوم من الأيام ندم الصحابة لتجهيز جيش العصرة، كل واحد بقى جاء بيقدر يجيب، فضل واحد يا جماعة في الآخر معوش أي حاجة بالمرة. قال: اللهم إنك أمرتنا بذلك وأنا لا أمتلك درهما ولا دينارا، فاللهم إني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فلا أحمل منه شيئا وقد سامحتهم وأنت أولى بالمسامحة. مين يقدر يعمل كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلنا عارفين الحديث، حديث رواه أحمد بسند جيد، لما النبي قعد وسط الصحابة يا جماعة وثلاث أيام ورا بعض يقول لهم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وهو نفس الرجل يدخل يصلي ركعتين ويمشي. سيدنا عبد الرب عمرو بن العاص عارفين طبعا القصة، راح وراء وقال له: إني لاحيت أبي ألا أدخل عليه ثلاث ليال، هل تضيفني عندك؟ قال له: اتفضل. قعد عنده ثلاث ليال، لا ما بيعملش حاجة غير إنه بيصلي الصلاة الخمس. قال: إيه ده؟ كدت وأحتكر عمله. لا غير أنه كان بيعمل حاجة واحدة بس، غير أنه كان إذا تعار من الليل لما يقلق بالليل كان يذكر الله جل وعلا. قال: فلما هممت بالانصراف قلت له: النبي عليه السلام قال كذا، وأنا بصراحة مش شايفك بتعمل حاجة. قال: هو ما رأيت. فلما أراد ابن عمرو أن ينصرف قال: هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حقد لأحد من المسلمين. قال: هي التي أدركت بها المنزل وهي التي لا تدرك. صح بقى. وشوف بقى ماذا كان بين المهاجرين والأنصار، ربنا بيقول إيه: والذين تبوأوا الدار والإيمان، دار الياء المدينة والإيمان من قبلهم يحبون، يحبون خد بالك كلمة يحبون، ده واحد هيجي من مكة للمدينة وهيهاجر وهي إيه هيشاطر لي بقى نصف مالي وبيتي وأكلي وشربي وحياتي، يعني بالبلدي مش هيبقى ضيف يوم ولا ليلة يا جماعة، هيطول. ورغم ذلك يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يوم ربنا يذكر بعدها على طول الذين تبعوهم بإحسان، لا المهاجرين ولا الأنصار، هو إيه؟ لما من جاءوا بعض الصحابة اللي هم التابعين وإحنا كمان، إن إحنا نعمل إيه؟ قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كان بعض أصحاب الإمام ابن تيمية الأكابر يقولون: وددت أني لأصحابي كابن تيمية لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد من خصومه أبدا، بل كان يدعو له ناس بتعدين، وبدل ما يدعي عليهم: يا رب يا لا يا رب كمه، يا رب اهديهم، يا رب ألف بيني وبينهم، يا رب وفقهم، بيدعي لأعدائه. قال: يقول: فجئته يوما، خد بالك من الحته دي، فجئته يوما مبشرا بموت اكبر اعدائه واشدهم عداوه له واذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، قال: انا لله وانا اليه راجعون. جاي يبشرني بوت واحد مسلم مع ان ده مين اكبر اعداء الامام ابن تيميه. ثم قام من فوره، راح فين الامام؟ راح بيت الرجل اللي مات، ونادى على اولاده وقال: اجعلوني كابيكم، فما تريدوا من شيء فانا جار لكم، اللي انتوا عايزينه كله انا تحت امركم. فشكروا له مثل هذا الصنيع. بل واحد من ألد أعدائه كان اسمه ابن مخلود، بيقول إيه؟ بيقول: والله ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه عن السلطان يعني، فلم نقدر عليه، وقدر هو علينا فصفح عنا ودافع عنا. كانوا اتسجنوا وهو اللي طلع من السجن، رغم إيه؟ رغم العداوة الشديدة اللي كانت إيه بينهم وبينه. طيب سؤال، سؤال يا جماعة، هل في حقد شرعي؟ حقد عليه على أعداء الله يبارك فيه. يبقى لازم المسلم من باب الولاء والبراء إن أنت تحب المؤمنين وتكره الكافرين، ولازم يبقى في حقد شرعي طبعا. ولذلك سبحان الله من فوائد الجهاد التي ذكرها الله عز وجل قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ايه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وبعدين سبحان الله حد فينا يا جماعه يقدر ينسى مثلا، يعني نقول ما فيش مسلم ينفع يحقد على مسلم، لكن انت هل تقدر تنسى اللي عمله اليهود في المسلمين واللي لسه بيعمله لحد النهارده؟ تقدر تنسى اللي عمله الصرب في في في, في, في اهل البوسنه؟ تقدر تنسى اللي عمله الهندوس في المسلمين في الهند؟ تقدر تنسى اللي عمله الشيعون في طاجيكستان اللي كانوا بيقطعوا اذان المسلمين؟ تقدر تنسى اللي عمله الكروات في العجائز في ارض البوسنه؟ ما تقدرش تنسى ابدا. ولذلك هناك ايه حقد شرعي، يبقى بتحقد عليهم. طيب هل في ممكن يبقى فيه سلام عالمي الان؟ سلام عالمي لا طبعا، واللي يقرا التاريخ يعرف ان لا يمكن يكون دلوقتي. امتى يكون السلام العالمي؟ السلام العالمي يكون امتى يا جماعه؟ بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم. قبل ذلك انسى، كلها ملاحم، كلها ايه؟ كلها ملاحم. اسمع لكلام حبيبك، حديث رواه البخاري ومسلم يا جماعه، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا واماما عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. خلاص كل الناس بقت اغنيه ومحدش من عايز حاجه، لان خلاص ايه نزول سيدنا عيسى علامه من علامات الساعه الكبرى، يعني القيامه قربت، محدش عايز حاجه بقى ايه لا فلوس ولا دنيا، وحتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. في روايه عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا ولا يضعن الجزيه. ليه يضعن الجزيه؟ لان خلاص سيدنا عيسى في الوقت ده لا يقبل من احد ابدا جزيه، يا اسلام يا لا تتقتل. فلذلك مش هيبقى على الارض في الوقت ده الا مين؟ الا اهل الايمان. قال ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. في روايه بقى جميله قوي يقول صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم في امتي حكما عدلا واماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزيه وتطرح الصدقه فلا يسعى على شاة ولا بعير. الدنيا ما تسويش عندهم حاجه في الوقت ده. وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمى كل ذات حمى. السموم بقى اللي موجوده في العقارب والثعابين والحياه كل ده ايه؟ تتنزع. حتى يدخل الوليد يده في في الحيه فلا تضر. تخيل الاطفال الصغار يلعبوا في الوقت ده بالحياه. يعني بدل ده كل في الوقت ده كل مصانع اللعب بتاع الاطفال هتقفل. ده انا بتقول لامه بالله عليك انت جايه كده حيتين ثلاثه كده. حتى يدخل الوليد يده في في الحيه فلا تضر. وبلى وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها. ويكون الذئب في الغنم ككلبها الذي يحرصه. قبل بقى السلام العالم هنا بقى. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. وتكون الكلمة واحدة اللي هي لا إله إلا الله. وتضع الحرب أوزارها. يبقى بعد قتال الروم وانتهاء الملاحم وتصفية الكفار من الأرض وبعد الدجال ويأجوج ومأجوج في الوقت ده بقى إيه؟ تضع الحرب إيه؟ أوزارها. طيب في ثلاث دقائق عايزين نسأل ده. ازاي نتخلص عشان نكمل البحث كله ازاي نتخلص من الاحقاد. ده حاجات يسيره جدا جدا في عناصر سريعه ولا. اول حاجه اقامه التوحيد لله. ان انت تحقق التوحيد باصناف بانواعه الثلاثه توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات. لما تعرف ان من اسماء الله عز وجل الحكيم يبقى الحكيم هو الذي يضع الشيء فين؟ في موضعه. يبقى انت في الوقت ده لما تشوف واحد غني ما تحقدش عليه، تشوف واحد احسن منك ما تحقدش عليه، تتمنى ان انت تكون زيه لكن لا تحقد عليه. جزاكم الله خير. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه الاخلاص. ينص حديث رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغلو عليهن قلب مسلم. ايه هما؟ اخلاص العمل لله ومناصحه ولاه الامر ولزوم جماعه المسلمين. يبقى الاخلاص يكون سبب في ايه؟ في ذهاب الغل من قلب المسلم. ثالث حاجه افشاء السلام. النبي عليه قال ايه؟ اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموا ايه؟ تحاببتم. افشوا السلام بينكم. رابع حاجه قراءه القران. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه. مش وننزل من القران دي من هنا مش للطبيعي يا جماعه، لا، وننزل ايه؟ لبيان الجنس نفسه. جنس القران نفسه شفاء لاي مرض. فازاي وننزل من القران ما هو شفاء ايه؟ ورحمه للمؤمنين. فبالقران يشفي الله عز وجل جميع امراض القلوب. خامس حاجه الهديه. ثمره تاخدها في كلمتين. تهادوا تحب خلاص هي انتهت تهادوا. ويا سلام لما تكون هديه ايه؟ من خلال ايه؟ من خلال زياره. وتكون هديه معاها بسمه. سادس حاجه الدعاء. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ايه؟ واسلل سخيمه قلب. قلنا الدرس كله بيدور حوالين الكلمه دي. اوعى تنسى تدعي دايما واسلل سخيمه قلب. سبعه حسن الظن باخوان. ثمانيه الصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ داووا مرضاكم بالصدقه. فلو القلب مريض في حقد في غل تداوي بايه؟ بالصدقه. رقم تسعه صوم ثلاثة أيام من كل شهر. إنما عسام قال والحديث رواه النسائي بسند صحيح أنا أخبركم بما يذهب وحر الصدر. وحر الصدر عن إيه؟ الغل اللي في الصدر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر. يوم واحد تنساه 13 14 15. النبي قال النبي صدق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الثلاث أيام دولت يذهبوا وحر الصدر. لو صمتهم الغل اللي في قلبك يتشال. آخر حاجة المصارحة والمعاتبة. مش التوبيخ يا جماعة، المصارحة والمعاتبة. رايح لاخوك والله يا اخي انا شايف ان انت زعلان مني او انا يمكن اكون زعلان منك وانا والله عارف ان انت من خيره الناس واخ فاضل وبحبه في الله. اقدر اعرف انت زعلان مني ليه او انت مزعلني ليه؟ بالراحه باللين والاعتذار. اذا كنت انت مخطئ مش عيب ان انت تعتذر. يا ريت بعد الكلام اللي قلناه اللي في قلبه حاله من ناحيه اخ ليه يصفي. والله العظيم والله يا اخوه والله يا اخوات والله العظيم ان الغل والحقد والحسد والله وبحلف بالله غير حادث ان شاء الله هيعطلك عن خير كتير. هيعطلك لو ما عطلكش عن الجنة حتى هيعطلك عن ان انت ترتقي في درجات الجنة. فاللي في بينه وبين اخ زعل يصالحه لله ويجيب له هدية بسيطة كده ويحاول بقدر الامكان يدعي على قد ما يقدر. وسل سخيمة قلب يا رب نقي قلبي يا رب من ناحية اخواني المسلمين.